بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو تعريف الوصل؟ نعم، عطف جملة على جملة بالواو. والفصل، والفصل ترك هذا العطف. حسنت. نعم، كمال الانقطاع. يعني سيأتي اليوم بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. سيأتي، سيتضح اليوم ما هو، ما هي مواضع الفصل. نعم، وهذه أخذنا مواضع الفصل في الدرس الماضي، وستأتي اليوم مواضع الوصل، وسيتبين ذلك إن شاء الله. طيب، فيجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. اتحاد تام. نعم، أو الثاني أن يكون بينهما تباين تام. الموضع الثالث أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى. إذا كان بينهما اتحاد تام، ماذا يقال بين الجملتين؟ ماذا يقال بين الجملتين محمد؟ كمال الاتصال، بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها. وإذا كان بينهما تباين تام، يقال إن بينهما ماذا؟ كمال الانقطاع، بأن تختلفا خبرا وإنشاء، تكون الجملة الأولى إنشاء والثانية خبرا أو العكس، أو بأن لا تكون بينهما مناسبة ما، هذه في شأن وهذه في شأن. ويقال حينئذ إن بينه بين الجملتين كمال الانقطاع. يعني لو قلت يا زيد، يا زيد أنت طالب مجتهد، يا زيد هذه إنشاء، أنت طالب مجتهد هذه خبر، لا يناسب في هذا الموقع وفي هذا الكلام أن تقول يا زيد وأنت طالب مجتهد، يا زيد وأنت طالب مجتهد، إنما الإنشاء ثم بعده هو الجملة الخبرية مفصولة من جملة الإنشاء. والموضوع الثالث أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى. فإذا كان جوابا عن سؤال، فالأصل في جواب السؤال أن يأتي مفصولا من دون واو. طيب، نقرأ مواضع الوصل. قال أبو العلاء المعري، قال مواضع الوصل عن العطف بالواو الأمثلة. قال أبو العلاء المعري: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. وحب العيش البقاء في الدنيا أعبد كل حر، أي صيره عبدا، وعلم ساغبا أي جائعا أكل المرار، شجر مر. وقال أبو الطيب: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. الآن بين الجملتين في المثال الأول: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. ثانية: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. الثالث قال يثمر للج عن ساقه، يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. وقال بشار بن برد وأدني إلى القرب المقرب، نعم وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى، ولا تشهد الشورى امران غير كاتم. وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. الخامس لا وبارك الله فيك، تجيب بذلك من قال هل لك حاجة أساعدك في قضائها، تقول له لا وبارك الله فيك بالإتيان بالواو، لأنك لو قلت له لا بارك الله فيك قد يتوهم منه أنه دعاء، ماذا دعاء عليه. السادس لا ولطف الله بك، ولطف الله به، تجيب بذلك من قال هل أبل أخوك من علته، أبل أي خرج من علته من مرضه، يعني هل تحسن من مرضه عوفي. قال البحث تأمل الجملتين أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المراري في البيت الأول، تجد أن الأولى منهما موضعا من الإعراب لأنها خبر للمبتدأ قبلها، وحب العيش حب مبتدأ والعيش مضاف إليه. أعبد كل حر، جملة أعبد كل حر الجملة خبر، وأن القائل أراد إشراك الثانية وهي قوله وعلم ساغبا للأولى منهما، نعم أراد إشراك الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي. حب العيش أعبد كل حر، حب العيش علم ساغبا أكل المراري، فالواو للإشراك في الحكم. وتأمل الجملتين لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب في البيت الثاني، تجد أن للأولى أيضا موضع من الإعراب لأنها صفة للنكرة، وللسر مني موضع، للسر خبر مقدم ومني متعلق بمحذوف حال من موضع، موضع مبتدأ مؤخر. لا يناله نديم موضع لا يناله نديم، الجمل بعد النكرات ماذا تعرب؟ صفات. إذا جملة لا يناله نديم صفة. قال وتأمل الجملتين لا يناله نديم ولا يفضي إليه الشراب في البيت الثاني، تجد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب لأنها صفة للنكرة قبلها، وأنه أريد إشراك الثانية لها في هذا الحكم. وإذا تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها، وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو إذا قصد إشراكهما في ماذا؟ في الحكم في الإعراب. قال انظر في البيت الثالث إلى الجملتين يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين في المعنى، اتحدتا في الخبر كلاهما خبر، ليست واحدة إنشاء وواحدة خبر، بل كلتاهما ماذا؟ كلتاهما خبر متناسبتين في المعنى، يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، الكلام كله على الماء وما يغطيه وما لا ونعم ما يغطي، يشمر للج عن ساقه إذا أراد أن يدخل في الماء ويغمره الموج في الساحل. وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين في المعنى، والأصل في مكان كذلك أنه ماذا؟ أنه يعطف بالواو إلا إذا وجد سبب يقتضي الفصل. ولهذا قال وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. والمثال الرابع كذلك مكون من جملتين متحدتين إنشاء هما أدني ولا تشهد، وهما متناسبتان في المعنى وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. وهكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعنى ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما. قال في الحاشية: يراد بالتناسب متناسبتين في المعنى أن يكون بين الجملتين رابطة تجمع بينهما، كأن يكون المسند إليه في الأولى له تعلق بالمسند إليه في الثانية، وكأن يكون المسند في الأولى مماثلا للمسند في الثانية أو مضادا له. هذا بيان التناسب. قال في الشرح: انظر في المثال الخامس إلى الجملتين لا وبارك الله فيك، تجد أن الأولى خبرية والثانيتين شائية. لا وبارك الله فيك، الأولى ماذا؟ خبرية لأنها جواب عن سؤال، والثانية بارك الله فيك نقصد منها الإنشاء الدعاء. ومر معنا في الدرس الماضي أن الجملتين إذا اختلفتا خبرا وإنشاء أنه يفصل بينهما بترك الواو. الإنشاء طيب سنرجع لها كما في المثال الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو: يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينقضي تعبه، وما غلط في الدرس الماضي قلت عجبه، أنت الذي لا ينقضي تعبه. طيب إذا تخالفتا كان حقهما أن تترك الواو، لكن أتي بالواو هنا لدفع التوهم. قال: تجد أن الأولى خبرية والثانية إنشائية، وأنك لو فصلت فقلت لا بارك الله فيك لتوهم السامع أنك تدعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له، ولذلك وجب العدول عن الفصل الذي هو كان القاعدة أن تفصل كما مر معك في الدرس الماضي، لكن وجب أن تعدل عن الفصل إلى الوصل لدفع هذا التوهم. وكذلك الحال في جملتي المثال الأخير، وفي كل جملتين اختلفتا خبرا وإنشاء وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود. قال القاعدة: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي. إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي لأن فيكون العطف بالواو. الثاني إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء، أي كانتا خبريتين أو كانتا إنشائيتين وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. الثالث إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. أما الإنشاء فهو قد تقدم الكلام عليه قبل دروس، وما يعني ماذا ما لا يقال ما لا يطلق عليه الصدق ولا الكذب. وقلنا لكم هناك باختصار أن الإنشاء أبواب معلومة. الإنشاء أبواب معلومة، منه إنشاء طلبي ومنه إنشاء غير طلبي. يعني فلو تراجع يعني يراجع درس الإنشاء فيما مضى يراجع درس الإنشاء فيما مضى وأقسام الطلبي، قلنا هناك الإنشاء أبواب معلومة وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، هذا في الطلبي. وفي غير الطلبي تعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، احفظ هذه الأبواب فهذه هي الإنشاء، أو هذه هي أكثر أبواب الإنشاء. طيب قد يقول قائل في المثال الخامس والسادس حين يقول لا وبارك الله فيك، لا ولطف الله بك، كيف الجواب عن حديث في قصة أبي بكر رضي الله عنه حين قال بلال وبعض الصحابة لأبي سفيان ما نالت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أو كما قالوا، فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال لعلك كنت غضبتهم، لئن كنت غضبتهم لقد غضبت ربك. فذهب أبو بكر إليهم وقال أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا لا يغفر الله لك. ما هو الشاهد؟ ترك ماذا؟ ترك الفصل بالواو. الجواب عن هذا أن الذي ذكره المصنف يعني هو أولوي، ولا سيما إذا لم يقصد، إذا لم يفهم المقصود، لأنهم حين قالوا لا يغفر الله لك طريقة كلامهم وموضع الكلام الذي صار منهم لأبي بكر يكون منه فصل يتبين به الخبر الذي هو جواب السؤال عن الإنشاء الذي هو الدعاء. فإذا جئت وقلت لي هل أتيت بالكتاب الذي وعدتني، أو هل مثلا في أي سؤال من الأسئلة التي يمكن أن تكون، فقلت لك لا جزاك الله خيرا، فطريقة الكلام قد تكون مغنية عن الواو، طريقة الكلام قد تكون مغنية عن الواو. لكن عند الكتابة حين يكتب الشخص يكون محتاجا أكثر إلى البيان والفصل. لماذا؟ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقرأ القراءة الصحيحة، فالفصل مطلوب ولا سيما عند الكتابة. أما عند الخطاب فقد تسكت ويفهم المقصود فتقول لا، ثم تقول جزاك الله خيرا، إما بنبرة أخرى بعد سكوت، بعد أن قطعت الجملة الأولى عن الثانية، فلا تحتاج حينئذ إلى الوصل. وهذا منه لا يغفر الله لك، فإن نتيقن أنهم لم يقولوا له لا يغفر الله لك بشيء يتوهم منه الدعاء عليه بعدم المغفرة، فإن هذا لم يكن قطعا، وإنما الذي كان منهم أنهم أجابوه أولا عن سؤاله فقالوا لا، ثم دعوا لأخيهم فقالوا يغفر الله لك. فإذا المقصود من هذا أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حين يوهم الكلام خلاف المقصود إنما يكون أوضح وأجلى في الكتابة، هذا أمر. وقد ربما حتى في الكتابة إذا فصل ما يوضح المقصود قد يترك أيضا الواو في الكتابة، أو في الخطاب إذا ظن منه خلاف المقصود، كان يقول لا بارك الله فيك، هذا يوهم خلاف المقصود، فلذلك يقول لا وبارك الله فيك، وإذا كتب يقول لا وبارك الله فيك، لا وجزاك الله خيرا، حتى يخرج الشخص من هذا الذي قد يتوهم من كلامه وليس مقصودا له. نعم، يعني في قوله وليس هناك من سبب يقتضي الفصل بينهما، أن تكون تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين، في ما هي الأسباب التي تجعل الوصل موجودا. إذا كان بين مثلا إذا كانت بارك الله فيك بيانا لها بدلا عنها توكيدا للجملة التي قبلها، هذا سبب يقتضي الفصل، هذا سبب يقتضي الفصل. يعني لو قال إنسان مثلا، لو قال إنسان إن كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، ما يعرب جملة يضاعف له العذاب بدل من ماذا؟ من جملة يلقى أثاما. فهذا وإن كانت يعني في موقعها الإعرابي، وإن كانت في الجملة يعني ماذا بارك الله فيك تشارك الجملة السابقة في الحكم الإعرابي، لكنها لما كانت بدلا كانت عطفا كانت توكيدا ترك الوصل. طيب نأتي بعض النماذج. مثلا قال نموذج لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأتي مع ذكر السبب في كل مثال. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية لا يؤمنون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هل هذا يدل على إيمانهم أم على عدم إيمانهم؟ على عدم إيمانهم، فقوله لا يؤمنون بينهما كمال الاتصال، فالجملة الثانية توكيد للأولى. قال الأحنف لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. طيب هنا جملتان متعاطفتان بالواو، لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. لا وفاء نفي فهي جملة خبرية، ولا راحة نفي جملة خبرية، فإذا بينهما تناسب، كلتاهما خبرية وعطف بينهما بماذا؟ بالواو، فوصلت الجملتان لاتفاقهما خبرا وتناسبهما في المعنى، ولأنه لا يوجد هناك ما يقتضي الفصل. مثال آخر، قال تعالى وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. جملة قالوا مفصولة عن جملة أوجس منهم خيفة، قال لأن بينهما شبه كمال الاتصال، إذ الثانية جواب لسؤال يفهم من الأولى في قوله وأوجس منهم خيفة. ماذا كان قولهم حين أحسوا بأنه خاف منهم؟ فكان الجواب قالوا لا تخف. قال إذ الثانية جواب لسؤال يفهم من الأولى، كأن سائلا سأل فماذا قالوا له حين رأوه وقد داخله الخوف، فأجيب قالوا لا تخف. نعم هكذا، عود نفسك على الأمثلة وأقرأها مرة ومرتين ثلاثا، وبإذن الله سبحانه وتعالى يتضح لك الأمر. وأنا الذي أرى والله أعلم أن هذه المواطن وهي ما كان في باب الوصل والفصل يشبه درس جمع التكسير في ماذا؟ في الصرف، فإن بعض النحاة نبه في الصرف عند جمع التكسير أنه لا يكاد يغلط فيه أحد، يعني جمع التكسير لو جئت إلى شخص قلت له اجمع مسجد ما أظنك ستجد أحدا يقول جمعه سجد أو جمعه ساجد أو جمعه أسجاد، إنما من تسأله يقول مساجد. فجمع التكسير مثلا من الدروس التي يسهل على الناس الإتيان بها في كثير من الأحوال، فكذلك درس الوصل والفصل من المواضع التي يسهل على المتكلم ماذا؟ الاتيان بالجمل الموصولة والمفصولة، لأنه سيشعر بشيء من القلق إذا فصل ما يوصل أو وصل ما يفصل، ولا سيما إذا كان الشخص ماذا يعني معتادا على قراءة التراث الأدبي، معتادا على قراءة كلام الشعراء والأدباء، وهكذا أيضا على مجالس الأدب والعلم وغير ذلك، فتجده لا يكاد يغلط في هذا، وإذا رأى شيئا تجد أنه يشعر بشيء من النقص في هذا الموضع. فلو جئت إلى الأمثلة التي سبقت فوصلت ما هو مفصول أو فصلت ما هو موصول، ترى من نفسك هكذا شيئا من عدم الاستقرار الفكري في هذه الأدلة والأبيات إذا فصلت ما يوصل أو وصلت ما يفصل، ثم تشعر من نفسك أنه لا يكون الكلام متناسبا متناسقا تاما إلا إذا جاءت على هذا الوجه، وهو وصل ما يوصل وفصل ما يوصل ما يفصل. فالأمر في هذا الباب إنما هو فقط دربوا أنفسكم على ما جاءت عليه الشواهد، وهو باب ليس بذاك الصعب، ليس بذاك الصعب، لأنه يعني فيما يظهر لي والله أعلم أن الغلط فيه قليل، وأن أكثر من يذكره يكون ماذا قد أتى به على الوجه الصواب. يعني لو جئنا مثلا إلى مثال من الأمثلة على سبيل المثال، وهو قوله مثلا يصدون في البأساء من غير علة ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض، ترى الكلام متناسبا متناسقا، عطف يعني جملة على جملة متناسبتان في المعنى، ليس بينهما ما يقتضي الفصل. ولو كانت يصدون في البأساء من غير علة يمتثلون الأمر والنهي في الخفض، تجد شيئا من ماذا أنك تقول لو كانت الواو كانت أحسن. نعم، لا يعجبنك إقبال يريك سنا، إن الخمود لعمري غاية الضرم. لو قال لا يعجبنك إقبال يريك سنا وإن الخمود، ترى نفسك ابتعدت عن المعنى الأتم والأدق فيها، وإن الخمود كأنك تقول لو قال لك شخص وإن الخمود، تجد من نفسك أنك تقول لو ترك الواو هذه كان أحسن وأجمل وأتم. إن الخمود لأنه يكون ماذا، يكون كالجواب لماذا لما قبله، ثانية جوابا عن سؤال نفهم من الأولى، في بينهما شبه كمال الاتصال. نعم يا مشتاق. هم وجهوا كلام الشاعر، نعم هم وجهوا كلام الشاعر، فهو الشعر لعربي فصيح، والعربي الفصيح يأتي بالشيء على وجهه مما هو مناسب للبلاغة، المتأخر يخرج كلام العربي الفصيح، مثل النحاة حين يخرجون كلام العرب، فكذلك البلاغيون يخرجون كلام البلغاء، يخرجون كلام البلغاء، فالشارح وجد كلاما وجده في غاية البلاغة، أو وجده في بلاغة وكلاما بليغا، ما هو السبب الذي جعل هذا الشخص يأتي بالواو وهذا الشخص يترك الواو وهذا، فقرروا القواعد مثل النحو، لما يأتون هذا منصوب وهذا مرفوع قرروا القواعد أنه تكون مرفوعا في حالة كذا ومنصوبة في حالة كذا ومخفوضة في حالة كذا، كذلك أيضا البلاغيون نظروا إلى كلام البلغاء وكلام الشعراء وكلام العرب الأوائل وما عندهم من روعة البلاغة، فقاموا وفرزوه في هذه الدروس، فهو يشبه النحو في هذا تخريج لكلام البلغاء. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.